بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أن من علم النجوم ما هو شرك بالله، لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب تحذيراً من هذا الشرك وأهله. وأما مناسبة الباب لما قبله هي أن التنجيم من أنواع السحر كما بيّن المصنف رحمه الله تعالى، من حيث أن المنجم يدعي بحركة النجوم علم الغيب. قوله باب ما جاء أي باب ما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حكم التنجيم وأقسامه. والتنجيم مصدر نجم، ينجم تنجيما إذا تعلم علم النجوم واعتقد تأثيرها. وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التنجيم بقوله: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. فالأحوال الفلكية أحوال النجوم في سيرها وفي ظهورها وخفائها، فالمنجم يستدل بهذه الأحوال على الوقائع والحوادث الأرضية التي تكون في الأرض من مطر وجدب وموت وحياة وغير ذلك. والتنجيم هو ادعاء معرفة الغيب عن طريق النجوم، وهو كما تقدم من أنواع السحر والكهانة. إذا عرفت ذلك علمت حكم المنجم الذي يدعي معرفة المغيبات عن طرق النجوم، وأنه كافر بالله العظيم، لأن من ادعى علم الغيب فقد كفر. واعلم أن علم النجوم على قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. سمي بعلم التأثير لاعتقاد أن هذه النجوم تؤثر في الأحوال الأرضية بالاستدلال بحركاتها، فيدعي بها المنجم ما يدعي ويكذب على الناس كذبا عظيما. وعلم التأثير باعتبار حكم فاعله ينقسم إلى قسمين اثنين: إلى شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر إذا اعتقد في هذه النجوم أنها مؤثرة فاعلة، فهذا شرك أكبر في الربوبية. الأمر الثاني أن يجعل هذه النجوم سبباً لادعائه علم الغيب، فإذا ظهر النجم الفلاني قال: سيموت فلان وسيربح فلان، فادعى بظهور أو أفول هذه النجوم علم الغيب، وهذا كفر أكبر كما تقدم. الأمر الثالث أن يعتقدها سبباً بعد حدوث ذلكم الأمر لا قبله، أنه لا يدعي بها علم الغيب. فمثلا إذا حصل أمر بعد حصوله يقول: هذا بسبب ظهور النجم الفلاني أو أفوله، وهذا شرك أصغر حيث اتخذ ما ليس بسبب سببا. أما علم التسيير فهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة، على اتجاه القبلة، وعلى أوقات الصلاة، وعلى الجهات، فهذا مشروع وكثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات الصلوات والعبادات والاتجاه إلى القبلة وغير ذلك. فلا بد للمسلم أن يفرق بين ما نهى الله عنه وبين ما أباحه الله أو استحبه أو أوجبه. فالأول الذي هو علم التأثير مناف لأصل التوحيد أو لكماله الواجب كما تقدم التفصيل. ومن هذه الأمور ما نراه اليوم في جرائدنا ومواقعنا ما يسمى بالأبراج، البرج الفلاني والبرج الفلاني إلى غير ذلك من الكهانة والدجل، والاستدلال بهذه الأمور على المغيبات ذاك كفر بالله أكبر. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر، وعليه أن يتفقه في دين الله، وأن يحذر من هذه الأمور التي تفسد عليه توحيده وإيمانه. إذا علمت ما تقدم، علمت مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وكانت هذه المناسبة ظاهرة، فمن علم النجوم ما هو مباح وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، ومنها ما هو محرم وشرك بالله. فعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بيانا للقسمين وتحذيرا من الممنوع وإرشادا إلى المشروع. قال البخاري في صحيحه، البخاري محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، إمام من أئمة الحديث وصاحب كتاب الصحيح، وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه. وهذا الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ذكره معلقا عن قتادة، إلا أنه جاء موصولا عند الطبري وغيره بإسناد صحيح. قال قتادة، قتادة هو إمام من المحدثين، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب، خلق الله هذه النجوم لثلاث، خلق أوجد، أوجد الله جل وعلا هذه النجوم التي في السماء لثلاث، اللام لام التعليل والحكمة، أي لثلاث حكم عظيمة بينها الله جل وعلا في كتابه بيانا شافيا كافيا. وأخذ قتادة رحمه الله تعالى هذا الأمر من الاستقراء للنصوص، حيث بيّن الله جل وعلا الحكمة من خلقه هذه النجوم، فقال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، أي أن الله جل وعلا زين السماء الدنيا بهذه النجوم، كما قال الله جل وعلا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فهي زينة وآية من آيات الله، متى ما تأملها المسلم تأملا عظيما رأى أنها دليل من أدلة على أن خالقها هو المعبود الحق سبحانه. ورجوما للشياطين، والرجم الرمي، أي أن الله جل وعلا خلق هذه النجوم لرجم الشياطين، وهنا المراد بهم مسترقو السمع كما تقدم معنا في الأبواب السابقة. وعلامات يهتدى بها، والعلامات جمع علامة وهي الدلالة، جعلها الله جل وعلا، جعل هذه النجوم دلالات على الجهات وعلى القبلة وعلى الفصول دخولا وخروجا، يهتدى بها، يهتدي بها الناس. وهذا موجود، وهو من العلوم النافعة التي أباحها الله جل في علاه، وتكون مستحبة أو واجبة فيما لا يتم به أمر الشارع إلا به استحبابا أو وجوبا. إذن ربنا جل شأنه خلق هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء كما قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ورجوما للشياطين كما قال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها كما قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال قتادة رحمه الله: فمن تأول فيها، أي من زعم في هذه النجوم غير ذلك، غير ما ذكره الله جل وعلا من أنها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، أخطأ وأضاع نصيبه. أخطأ في زعمه ذلك كحال المنجمين الذين يستدلون بهذه النجوم على الحوادث الأرضية فيدعون بها علم الغيب، وهذا خطأ عظيم مخرج من الملة، وأضاع نصيبه أي أضاع حظه من الدين، لأنه بادعائه علم الغيب صار كافرا، وتكلف ما لا علم له به، تكلف ما لا علم له به، حيث قال: إن هذه النجوم في ظهورها أو أفولها أو حركتها سيكون كذا ويكون كذا، وهذا لا مستند له من كتاب أو سنة، بل هو محض افتراء ودجل. والمؤمن مأمور باتباع الحق، منهي عن التكلف وعن القول على الله بلا علم. انتهى، أي انتهى كلام أبي الخطاب قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله. قال الداودي: قول قتادة في النجوم حسن، أي أن الله خلق هذه النجوم لثلاث، إلا قوله أخطأ وأضاع نصيبه، فإنه قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر، وكما قال الداودي. فالأمر كفر، لأن ما يفعله المنجمون من ادعائهم علم الغيب بذلك كفر بالله. وأشار قتادة رحمه الله تعالى بذلك بقوله: وأضاع نصيبه، أي حظه من دينه، وهذا يقتضي كفره. ساق المصنف رحمه الله تعالى كلام قتادة رحمه الله تعالى بيانا للحكم العظيمة التي خلق الله جل وعلا النجوم لها، وردا على ما يفعله المنجمون حيث تأولوا فيها غير ما ذكره الله جل وعلا، فادعوا بها علم الغيب فكفروا بالله. قال: وكره قتادة. إذن عندنا القسم الأول: الاستدلال بهذه النجوم على ما أباح الله جل وعلا أو استحبه أو أوجبه من مواسم الفصول ودخولها وخروجها، وهكذا الاستدلال بهذه النجوم في اتجاه القبلة وغير ذلك. والنوع الثاني: من ادعى بها علم الغيب، وتقدم حكمه وبيان التفصيل في ذلك. القسم الثالث: قال وكره قتادة ابن دعامة السدوسي تعلم، وكره قتادة تعلم منازل القمر. القمر له منازل كما بين الله جل وعلا ذلك: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وهذه المنازل 28 منزلة، في كل يوم يكون القمر في منزلة من هذه المنازل، وفي آخر الشهر لا يرى. قتادة كره تعلم منازل القمر، قال: لأنه وسيلة للاستدلال بها على الحوادث الأرضية وادعاء علم الغيب، لذا كان قتادة رحمه الله تعالى يرى تحريم ذلك. فالكراهة عند المتقدمين ليست الكراهة عند المتأخرين في عرف الفقهاء المسمى بكراهة التنزيه، فالكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم، أن قتادة يرى تحريم تعلم منازل القمر. قال: ولم يرخص ابن عيينة فيه، سفيان بن عيينة لم يرخص في تعلم منازل القمر، ذكره أي كره قتادة وعدم ترخيص ابن عيينة حرب، وهو من أصحاب الإمام أحمد عنهما، عن قتادة وعن ابن عيينة. هذا هو القول الأول في المسألة، أن تعلم منازل القمر غير مشروع بل ممنوع، لأنه وسيلة إلى ما حرم الله جل وعلا من ادعاء علم الغيب. قال الشيخ: ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهذا هو قول الجماهير، هذا هو قول الجماهير. فمعرفة منازل القمر للاستخدام المباح من معرفة الأيام والأشهر وغير ذلك مما أباح الله جل وعلا مباح، فإن استخدمها فيما حرم الله جل وعلا كان الإثم على من فعل ذلك، والأصل الإباحة، والراجح هو قول الجمهور من أهل العلم، قول الجمهور من أهل العلم. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه، وإسناده ضعيف، فيه أبو حريز عبد الله ابن الحسين ضعيف. قوله ثلاثة هذا لا يقتضي الحصر، وإنما نص على هؤلاء الثلاثة للتحذير. قوله لا يدخلون الجنة، تقدم معنا أن دخول الجنة على قسمين: دخول أولي ودخول بعد أمد. فالذي لا يدخل الجنة البتة هو المشرك الكافر، وأما من مات على كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها فأمره إلى الله وتحت المشيئة، إن شاء الله غفر له فدخل الجنة، وإن شاء الله جل وعلا عذبه أيدخله النار، ثم مآله الجنة إذا مات على التوحيد. فهذه الثلاث منها ما يكون عدم دخوله للجنة أي دخولا أوليا فيكون مسبوقا بعذاب، ومنها ما يكون عدم دخوله الجنة مطلقا أي لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة مطلقا، وهذا في المصدق بالسحر. فمدمن الخمر وقاطع الرحم إذا مات على التوحيد والإيمان كانا تحت مشيئة الرحمن، ومآلهم الجنة ما لم يستحلوا. والحديث هنا في عدم الاستحلال، لأن الأمر إذا كان بالاستحلال كان ولو لم يشربها فضلا أن يكون مدمنا لها. فقوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، يعني منهم كما تقدم من يدخلها بعد أمد، ومنهم من لا يدخلها أصلا لأنه كافر مشرك. مدمن الخمر، والخمر ما خامر العقل أي غطاه، وما أسكر قليله فكثيره حرام، فلا يجوز شرب الخمر بل هي من كبائر الذنوب عياذا بالله رب العالمين. ويدخل في الخمر ما كان في معنى الخمر مما يزيل العقل ويذهبه، فهذا مدمن. والإدمان في شرب الخمر المداومة على شربها، لأنه لا يشربها أحيانا وذاك حرام، إلا أن الإثم بتكرار شربها أكثر، فمن شربها مرة كان آثما، ومن أدمن شربها كان إثمه أشد. لذا نص عليه هاهنا: مدمن الخمر وقاطع الرحم أي القرابة يقطعها وهو مأمور أن يصلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب صلة الأرحام وقاطعها مرتكب لكبيرة من كبائر الآثام يقطعه الله عياذا بالله رب العالمين. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قال: ومصدق بالسحر. تقدم معنا تعريف السحر، ومن ذلكم التنجيم لحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، ولأن كلا من المنجم والساحر يدعي علم الغيب، وتصديق الساحر ومصدق بالسحر اعتقاد صدقه، أن يعتقد صدق الساحر فيما يقوله ويدعيه من علم الغيب، وهذا كفر لأنه تكذيب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة وعمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وتقدم معنا ذلك. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر، وأن ينتبه على دينه مما يفسده، وأن يعرف أن هذا التوحيد والإيمان له نواقض تنقضه وتفسده، فعليه أن يعرفها وأن يحذر منها ويحذر المسلمين. وقد ابتلينا في زمننا هذا بكثرة السحرة وكثرة الدعاية لهم، وابتلينا كذلك بسهولة وصول هؤلاء السحرة إلى قلوب الجاهلين عبر هذه المواقع في الإنترنت وفي هذه الدشوش والقنوات والفضائيات وفي التلفاز وفي هذه الستلايتات وغير ذلك. أصبح الشر عظيما ويصل إلى الناس بسرعة، فترى هؤلاء السحرة لهم مواقع الشيخ الروحاني، وهذا من علامات الساحر أنهم يدعون أنهم روحانيون. حتى من يعلم السحر إذا جاءه من يريد أن يتعلم السحر وأمره بالاختلاء في مكان قفر في غار وأن يكون عاريا وأن يأكل الميتة، يقول له: سيأتيك ملك ويأتيك الروحاني. لا يقولون لهؤلاء: ستأتيك الشياطين تأزك أزا، وإنما يلبسون على الناس ويأتون بالأسماء الغير مستنكرة عند الناس: شيخ روحاني وشيخة روحانية تعالج بالرقية والقرآن. فيغتر من يغتر من أبناء وبنات المسلمين بهذه المواقع ويقعون في المحظور. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر الحديث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات السحر، فلا يجوز تعلم السحر، ولا يجوز إتيان أهله، ولا يجوز سؤالهم، لأنهم أهل دجل وكذب، وهم لا يفلحون كما قال الله رب العالمين: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهم لا يصلحون بل يفسدون، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهم مفسدون ولا يصلحون. فالذي يأتي إلى السحرة وإلى المشعوذين هذا يخسر دينه عياذا بالله رب العالمين، إلا من مصلحة كما تقدم معنا تفصيل ذلك في الأبواب المتقدمة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.